ينزف دم جرحي لكن ينزف.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي إن من أولويات الحكومة الجديدة هي اعتماد سياسة خارجية متوازنة وإقامة علاقات نشطة وديناميكية مع دول شرق وغرب العالم، خاصة الدول الجارة والآسيوية. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عدي ربيعي إن هناك مفاوضات جارية لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين عبر أطراف أخرى، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عند التوصل إلى نتائج. وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية اليوم أن المفاوضات تشمل كذلك السجناء الإيرانيين في الدول الأخرى الذين تم اعتقالهم بطلب من واشنطن، مؤكدا على استعداد طهران لتبادل كافة السجناء والمعتقلين مع واشنطن. صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأن الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي لن تبدأ قبل 10 أيام. وقال أوليانوف إن 90% من مسار إحياء الاتفاق النووي قد اكتمل، إلا أن 10% المتبقية تتضمن قضايا سياسية مهمة قد تؤدي إلى انتكاسة حسب قوله. أعلنت دائرة الصحة محافظة ذقار جنوبي العراق ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية إلى نحو 78 شهيدا وأكثر من 100 جريح حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه ببدء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة وتوجيه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذقار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعزيه للعراق حكومة وشعبا في ضحايا حادث الحريق المأساوي في مستشفى الإمام الحسين بمدينة الناصرية جنوبي العراق. وتقدم المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بخالص التعزي لأسر الضحايا وللشعب العراقي في هذا الحادث الأليم، معربا عن أمله في الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. أكد السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي استعداد بلاده لمساعدة ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بمحافظة ذقار جنوبي العراق. وأعرب مسجدي في اتصال هاتفي مع مسؤولي وزارة الصحة العراقية عن أسفه للحادث، معربا عن تعزيه للشعب العراقي وأسر الضحايا والمصابين في حادث حريق المستشفى. شنت قوة الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي الخليل اعتقلت قوة الاحتلال شابا بقرية جنوب الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء تواجدهم في المنطقة. استشهد مدنيان اثنان بنيران قوات التحالف السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية غربية محافظة صعدة شمالي اليمن. وشنت طائرة التحالف 5 غارات على شمال غرب مأرب وأخرى على مديرية الشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله. Thank you.
بريق الكلام.
إياك أن تنسى الشكر وأنت غارق في نعم الله. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعمة ويسلبه الشكر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في الثاني من ذي الحجة عام 1388 هجري قمري توفي الفقيه والعلامة الإيراني السيد محمد محقق الداماد. وقد ولد السيد الداماد عام 1325 للهجرة في إحدى القرى التابعة لمدينة يزد في إيران، وبدأ دراسته للعلوم الدينية في مدارس يزد، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء. وبعد وفاته دفن آية الله السيد محمد محقق الداماد في صحن السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. في الثاني والعشرين من شهر تير عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تموز يوليو عام 2000 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد محمد وحيدي الشبستري. وقد تلقى الشبستري العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة عند كبار علمائها أمثال الشيخ مهدي المازندراني والميرزا محمد علي شاه أبادي، وقام بتشييد الكثير من المساجد في مدينته شبستر ومحافظة كردستان بغرب إيران. وعند انطلاق الثورة الإسلامية كان في مقدمة العلماء الذين أصدروا البيانات المناهضة لنظام الشاه المقبور. وأخيرا وفي الثالث عشر من تموز يوليو عام 1771 ميلادي، انتهت الرحلة التاريخية العلمية والبحثية للبحار البريطاني جيمس كوك لاكتشاف النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وكان جيمس كوك قد بدأ رحلته في عام 1768 بمرافقة مجموعة من العلماء والباحثين وعلماء الأعشاب والأحياء والطبيعيات، بالإضافة إلى فريق من العلماء العلماء الفلكيين لمراقبة كوكب الزهرة والاطلاع على سير حياة سكان النصف الجنوبي والنباتات والحيوانات التي تعيش هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. بكتاب عفوك للخلائق أقرأ. الجود باسمك يا إلهي تقنعا، والصفح كان على العباد المطلعا. الجود باسمك يا إلهي تقنعا، والصفح كان على العباد المطلعا. فبكى الفقير إلى الغني ملوعا، ولمثل عفوك يا إلهي يعبأ.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. بكتاب عفوك للخلائق أقرأ. إني سألتك والرجاء أن ترحما عبدا ذليلا خاضعا مستسلما. إني سألتك والرجاء أن ترحما عبدا ذليلا خاضعا مستسلما فارحم إلهي عبدك المتألما فهو الضعيف الخاطئ المتجرئ
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقاومة تتغلب على القبة الحديدية، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة عليا الصالح. على مدى 5 دقائق نتناول إحدى الإصدارات حول الشأن الفلسطيني والإسرائيلي أيضا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحوار معه حول موضوعنا لهذا اليوم، المقاومة تتغلب على القبة الحديدية. بعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية الشيقة أيوب الفلسطيني، ومن ثم نستمع معا إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي، تأليف أحمد سعيد نوفل. هذا الكتاب من منشورات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ويحاول فيه الكاتب أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، باعتبار أن هذا المشروع غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما أيضا بإضعاف العالم العربي وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف خدمة للمصالح الصهيوأمريكية. مستمعينا الكرام، كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي ينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي لضمان توحيد اليهود في دولة واحدة مضمونة البقاء، ويستعرض الكاتب الدكتور أحمد سعيد نوفل الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بدءا بدعوة نابليون بونابرت عام 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإلى وثيقة كامبل بنرمان عام 1907 وصولا إلى وعد بلفور عام 1917، ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ برنار لويس، والذي يقضي بتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دولة إثنية ومذهبية، بما في ذلك مثلا تجزئة العراق إلى 3 دويلات وسوريا إلى 3 والأردن إلى 2 ولبنان إلى 5 دويلات والسعودية إلى 2 عدة. أحبتي المستمعين، في الفصل الثاني يناقش المؤلف أحمد سعيد نوفل موقف الكيان الصهيوني والحركات الصهيونية من الأقليات في العالم العربي، والذي يتمثل في تضخيم مشكلة الأقليات العربية الدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي وحظها على التمرد والانفصال. في الفصل الثالث من الكتاب يذكر المؤلف أحمد سعيد نوفل أن الفكرة الصهيونية القائمة على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوقة حضاريا في المنطقة، ويستلزم أيضا إعادة تعريف المنطقة العربية وتقديم مشروع الوحدة باعتبارها مشروعا يستهدف إبادة غير العربي على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية. مستمعينا الأفاضل، في الفصل الرابع من كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي يشرح المؤلف أحمد سعيد نوفل الإمكانات والقدرات التي تؤهل العرب لمواجهة المشروع الصهيوني، بما فيها القدرات الاقتصادية والإمكانات البشرية والعسكرية، ويفرد مبحثا آخر حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الصهيوني، ومبحثا آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع هذا الكيان، ويشير إلى فشل الكيان في اختراق المجتمعات والشعوب العربية. المؤلف بشكل عام في خاتمة الكتاب لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي أيضا، لكنه يحاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لتقديمها فقرة إصدارات.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار.
وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار يردد أرجع مجدا على ساحة فلسطين. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، لنتابع لقاءنا هذا مع الفقرة التمثيلية الرائعة التي نستمع لها في كل أسبوع، أيوب الفلسطيني.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بيحكي للأجويد وبيقول: وعمر السامعين يطول. كانت تسري سروي على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنهى توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز اخضر وتسألني: كيف حالك يا بدر؟ بعدها امك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر اسأله لحدا: ليش خالتي ام العبد عايشة لحالها وحدانية، لا اخ لا اخت لا جوز ولا اولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة، ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات وأكثر، ينزلن سوا يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلصن تعشيب يقعدن بفيت هالشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كان يغنن غناني حلوة وغناني حزينة بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحل لي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أمي العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها: الله يسهل عليه ويسامحه مطرح ما راح وقطع في من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وأنا أسألها: لوين سافر أبو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقة كأنها خايفة أشرب مرارة هالحكي قبل الأوان. بالله عليكي قولي لي على أي بلاد سافر؟ بالأخير حكت أم العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب: راح راح يا بدر، راح عالدرب اللي بيودي، عالدرب اللي ما بيجيب. يما راح يا حبيبي، راح وخلاني مثل ما انت شايف مقطوعة من شجرة يما. غصت في الحكي ما قدرتش تكمل. امي صارت تواسيها وتصبرها: اذكري الله يم العبد، اذكري الله، كلنا على هالطريق، ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة. بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت أم العبد وقالت: العصملي والترعة والإنجليز، إحنا مالنا ومال الترعة، ودوا يحارب الإنجليز في الترعة، ولما رجع أبو حسين وأبو محمد وأبو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش أبو العبد معهم، قالوا لي إنهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه. قلت خلاص راح الرجال، وانهد عمود البيت وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك. أنا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع: طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي. ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي؟ نهرتني أمي: أنت يا ولدي بتعرفش تسكت؟ إيه شو مالك؟ اترك خالتك أم العبد بحالها. قالت لها: اتركي يا خضرة اتركي، خلي يسأل مثل ما بده، خلي يعرف. اسمع اسمع يا بدر يا حبيبي، كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصملي ساقوا أبوه على حرب الترعة، ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة تني كبرته وصار زينة شباب البلد. إمك بتعرفه وبتتذكره لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزنار الأحمر، ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا، ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين. اترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش. لكن عبد الرحمن رفض وقال: يما الحمل اللي حملك يا أبوي حمل ثقيل، الجبال بتحملوش، ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنساني ما لهاش ذنب. قلت: إيه عز علي يما، ليش أنت بتسمي تربايتك حمل ثقيل؟ بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا، وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك. اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني: إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله، وإن الله أخذ أمانته يبقى إليك الله. هيك قال يا حبيبي يا بدر. لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر، قدك يا حبيبي. هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر،
العصملي أخذوا رجالنا يحاربوا الإنجليز، والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان. المسويات يا حبيبي، بعد ما نرجع روح عند أستاذك عبد المعين، خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين، مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، استمعنا وإياكم أو معكم إلى فقرة أيوب الفلسطيني. وقتا طيبا نتمناه لكم، وساعة الآن 6:37 مساء بتوقيت القدس المحتلة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، الشجر الوامن في غزة، النهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا روضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة،
طابت أوقاتكم بكل خير ومستمعينا الكرام، المقاومة تتغلب على القبة الحديدية محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما مدى صحة ما يثار حول نجاح القبة الحديدية المزعومة؟ هل إنها تمكنت حقيقة من إسقاط صواريخ المقاومة؟ هل صواريخ المقاومة تمكنت من إقناع المجتمع الصهيوني بفشل هذه القبة الحديدية؟ تعتبر القبة الحديدية التي يمتلكها كيان الاحتلال الإسرائيلي منظومة دفاع صاروخي متطورة، تبدأ من رادار يفعل إذا ما انطلق أي صاروخ في نطاق 70 كيلومترا تقريبا من نقطة مركزها المنطقة التي تغطيها القبة، فيما يقوم الرادار بإرسال المعلومات إلى وحدة معالجة تدرس مسار الصاروخ ونوعه، لكن نجاحها الهائل المزعوم الذي يروج له الاحتلال لا يزال مشكوكا فيه. ومهما بلغت من قوة ستظل هذه القبة الصاروخية حلا مؤقتا سرعان ما سيتجاوز، خصوصا وأن المقاومة الفلسطينية أكدت مرارا فشل هذه المنظومة وفشل فاعليتها بالتجارب العملية بامتياز. وهذا ما أكده أيضا الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة، الذي قال إن المقاومة استطاعت التغلب على القبة الحديدية في معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال أبو حمزة إن صواريخ المقاومة تجاوزت الغلاف ووصلت إلى عمق الأراضي المحتلة، تحديدا تل أبيب وهرتزليا ونتانيا وبئر السبع. وأكد بأن هذه الصواريخ التي تعتبر صناعة محلية من الإنتاج الحربي في السرايا حققت إنجازات عسكرية، مضيفا أنه ورغم استمرار الحصار والمراقبة الإسرائيلية الشاملة على القطاع، لا تزال هناك بعض الصواريخ لم تدخل الخدمة بعد ولن تعلن عنها المقاومة إلى الآن. وأشار الناطق العسكري باسم سرايا القدس إلى أنه عندما نسمع أن القبة الحديدية استطاعت اعتراض ما نسبته 90% من صواريخ المقاومة، لذلك نؤكد أن هذا الادعاء كاذب، المقاومة الفلسطينية أكدت اتباعها تكتيكات جديدة ومغايرة في معركة سيف القدس وقبلها في البنيان المرصوص بتقليص قدرات القبة، وعملت على تشتيتها من خلال إطلاق رشقات مركزة ومكثفة تجاوزت في بعض الأحيان 100 صاروخ وما يزيد في دفعة واحدة. لافتا إلى أنه قبيل استهداف المناطق المحتلة وردت معلومات بأن بها أطفال، ما دفع بالمقاومة إلى إيقاف هذه المهمات لتؤكد للعالم مدى التزام المقاومة بالقيم الأخلاقية رغم العدوان الوحشي الإسرائيلي على المناطق السكنية الفلسطينية. واليوم فإن الاحتلال الإسرائيلي يعلم جيدا ماذا تقول المقاومة التي أطلقت 100 الصواريخ على عمق الأراضي الفلسطينية دون أن تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها، أي أن القبة لا تتمكن من إسقاط 10 الصواريخ التي تطلق دفعة واحدة من جهة. وفي ضوء هذه المعطيات وما يثار من أخبار دعائية بشأنها، هي للاستهلاك المحلي أي للحفاظ على المعنويات المنهارة للمجتمع الإسرائيلي الذي لم يعد يصدق ما تقوله قياداته وبات يصدق ما تقوله المقاومة، وفي المقدمة ما يقوله سيد المقاومة السيد حسن نصر الله. تثار تساؤلات كثيرة حول مستقبل هذه المنظومة المكلفة المكلفة للكثير من الدول التي اشترتها من الولايات المتحدة.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. شعبي مشوارك واصل، ضلك قاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعبي فلسطين الدم، يا شعبي مشوارك واصل، ضلك قاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعبي فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف خطوط الهاتف لا تساعد في التواصل مع الخبراء في الأراضي المحتلة، الخبراء الفلسطينيين، للحديث معهم حول محورنا لهذا اليوم، وهو محور مهم وحيوي واستراتيجي وربما له دلالات كثيرة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار النتيجة التي وصلت إليها عملية سيف القدس التي قادتها المقاومة بكل نجاح، بكل ذكاء، بكل ما أوتيت من قوة ومن خبرة على مدى سنين المقاومة التي سبرتها، وهي تراكم هذه الخبرات فوق الخبرات، خاصة من ناحية صناعة الصواريخ التي تعتبر ربما السلاح الأبرز والأنجع لدى المقاومة في مواجهة الاحتلال، في مواجهة همجية الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني. أصبح هذا السلاح بمثابة رادع حقيقي وجدار صد حقيقي أمام هذا المحتل، ورأينا كيف أن العدو بعد أيام قلائل بات يتخبط وبات منهارا، وبدت عليه علامات الانهيار بكل وضوح، حيث وجد نفسه في حالة لا يعلم ماذا يفعل بها حين رأى أن صواريخ المقاومة تنهار على المستوطنات الإسرائيلية. صحيح أن القبة الحديدية ربما تفعل فعلها وتتصدى للعدد لا بأس به من هذه الصواريخ، لكن عبور عدد كبير من الصواريخ لا يستهان به من هذه القبة الحديدية الكاذبة والخادعة هو دليل على فشل هذه القبة، دليل على أن الاستراتيجية التي تتبناها المقاومة صحيحة مدروسة ورصينة وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وبهمة سواعد أبطال المقاومة الذين يراكمون الخبرات ويستعينون بالخبرات من كل مكان من أجل تطوير هذه القوة وإيصالها إلى مدايات أبعد ومدايات أوسع نطاقا على مستوى الأراضي المحتلة، وجعل القبة الحديدية يوما بعد يوم أكثر عجزا وأكثر فشلا في مواجهة هذه الصواريخ التي هي تعتبر صواريخ بدائية. ربما الصاروخ يعني يكلف المقاومة الفلسطينية بضع مئات أو على أكثر تقدير يعني بضعة آلاف من الدولارات لصناعته، لكن صواريخ القبة الحديدية كل صاروخ منها يكلف مئات الآلاف من الدولارات أو عشرات الآلاف من الدولارات. هي المنظومة كلفت الميزانية الأمريكية والإسرائيلية مليارات الدولارات، لكن نجدها كيف تعجز عن صد المقاومة، صد إرادة المقاومة وعزيمة المقاومة وهمتها عندما تريد أن تصل إلى المستوطنات، عندما تريد أن تصل إلى أهدافها. هذا طبعا بغض النظر عن الهمجية التي يستخدمها الاحتلال في قصفه للمناطق الفلسطينية، لا يميز بين صغير وكبير، لا يميز بين مناطق مدنية ومناطق عسكرية، لا يميز بين المدنيين والعسكريين من أبناء المقاومة المسلحة الفلسطينية، يعني يقصف بما يملك وبكل قوته ويقتل الأبرياء ويقتل النساء والأطفال ويقصف المستشفيات والمراكز الصحية والمدنية والخدمية. عسى ولعل أن يقول أني فعلت شيئا في مواجهة هذه الصواريخ، لكن لا يكسب من ذلك إلا المزيد من الخزي والعار، لأنه يقتل الأطفال ويقتل النساء ويقتل الأبرياء، فيما المقاومة تكف عن عملياتها وربما تغير مسار صواريخها عندما تعرف أن الصواريخ ربما تستهدف مناطق فيها أطفال وفيها أبرياء من الأطفال، وبالتالي هذا يعني يشكل أيضا نقطة لحساب المقاومة تحسب لها في هذه المواجهة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا المقاومة تتغلب على القبة الحديدية نرحب بالدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك دكتور. نتحدث عن حياكم الله، نتحدث عن يعني محاولة الإعلام الغربي، طبعا الإعلام الإسرائيلي معه، يعني تزويق صورة القبة الحديدية في تصديها لصواريخ المقاومة خلال المواجهة الأخيرة التي حدثت أثناء معركة سيف القدس، وعشرات الصواريخ التي تخطت هذه القبة وسقطت على المستوطنات والمناطق الإسرائيلية. ما تقييمكم أنتم لذلك؟
هذا
على أولا لابد من توضيح نقطة مهمة جدا في موضوع التواريخ.
نعم.
لأنه هو لماذا لجوء القوى المقاومة إلى استعمال تواريخ أرض أرض؟ السبب الأساسي هو أن التفوق العظيم في الطيران في الجو.
نعم.
وأمام هذا التفوق الذي لا يمكن أن يتفوق في سلاح الطيران وخاصة طيران الطائرات المتطورة الأمريكية والبريطانية التي تزود بها العدو، كان لابد من المقاومة أن تلجأ إلى أسلوب آخر هو أسلوب الصواريخ أرض أرض. وهذا الأسلوب أو هذه الأداة التي استعملها وهذا السلاح الذي استعملها المقاومة هي في الأساس هي قوة أتت من دولة الأولى في العالم التي تصنع هذه الصواريخ هي كوريا الشمالية.
نعم.
وهي التي كشفت أهمية الصواريخ أرض أرض، ومن ثم إيران طبعاً رجعت طورت هذا السلاح.
نعم.
ومن ثم طبعاً المقاومة بدون أدنى شك. فإذاً هذا الصاروخ كنا دائماً نحن منذ البداية إنه طالما صواريخ أرض أرض لا تستطيع العدو أن يقتلها يعني. وخصوصا لباتريوت يعني القبة الحديثية هذه.
نعم.
كنا دائما بأنها تغطي 30% فقط من الصواريخ التي تنزل على العدو، وخصوصا أن صواريخ المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية المسافة قصيرة جدا، لا تستطيع القبة الحديثية أن تطالعها كما حصل أثناء يعني كما العراق بقصد الأرض المحتلة، كانت الصواريخ تأتي من مسافة بعيدة. ورغم ذلك القبة الحديدية تغطي 30% فقط من هذه الصواريخ التي تأتي من مسافات بعيدة، إنما المسافات قصيرة، وخاصة إن ليست صواريخ ذات وزن كبير يعني لا تتجاوز 100 كيلو 50 كيلو.
نعم.
فبالتالي هذه القبة الحديدية لا دور لها حقيقة في وقت موضوع الصاروخ. هناك تعمده العدو هو الطيران لضرب قواعد الصواريخ، استطاعت المقاومة أن تطور وتصبح نوع من الصواريخ التي تستعمل صواريخ التي يعني قاعدة العسكري قاعدة في الصواريخ تبديلها.
نعم.
ليست ثابتة.
نعم.
ومن ثم العدو له حل ثابت الوحيد هو أنه يقتحم الأرض حتى يسيطر على القواعد العسكرية الصواريخ، وهذا طبعا المقاومة منعتهم يعني تقاوم، والعدو يحسب حساب إذا دخل على في البر. وهنا هذا أكثر أو أكثر جديدة ممكن فيها رمى العدو. أما بالنسبة إلى سؤال لماذا العدو يعمل يتحرك عن القبة، هذا هم تجار سلاح سيد، هم يريدون أن يطمئنوا يعني المدنيين الأشخاص يعني السكان في بلادهم ويطمئنوا أن هناك قطع حديدية إلى آخره، وهم تجار سلاح يبيعون هذا السلاح القطع الحديدية.
نعم.
وتكلف على فكرة تتجاوز تكلفة زيارات الأربع مليقات يعني تكلفة عالية جدا.
نعم.
وهذا يعني هذا الصورة اللي فيهم يتحدثون بأن القبة الحديدية فعالة، ولكن أسقط في المقاومة باستعمال صواريخ خفيفة وليس صواريخ ثقيلة.
منه
هذه القبة الحديدية لا رغبة لها، وإذا جاءت الصواريخ من إيران أو من العراق أو من سوريا مسافات، ومن سوريا وضع مختلف لأنه مسافة قصيرة، ولكن المسافات البعيدة مكسيموم 60% فقط تجي القبة الحديدية. من هنا تفهمنا كيف لماذا إيران أثبتت القيادة الصهيونية بأنها منذ اللحظة الأولى هي سوف ترمي 10,000 صاروخ
الخطة
الأولى. من هنا الخوف من العدوان على إيران.
نعم.
والعدوان على يعني الخوف من التواريخ التي ستنهال تنطر عليهم. وهم هنا آخر نقطة، أنا أنسى أنه بلد الشيطاني.
نعم.
بمعنى أنه المستوطن الصهيوني يعرف أنه هو يستطيع أن يعيش في أمان في بلد آخر.
نعم.
وغير مضطر أن يتحمل تهديد الصواريخ عليه. هذا عمل برأيي في قلب المعادلة الرأسمالية، و وهناك كما نرى الآن هناك هجرة عكسية كما الأرقام تقول. تقول أن هناك حوالي مليون صهيوني طرف فلسطين المحتلة نهائيا. يعني هذا طبعا يعني خلال عدة سنوات.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام بهذا الحديث للدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية. نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نعتذر اليوم عن بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة لضيق الوقت، ونشكر الدكتور حسن جوني لحديثه حول محورنا المقاومة تتغلب على القبة الحديدية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.